بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي إليكم أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة، ومن هنا من ذرى طيبة الطيبة المدينة النبوية. في بداية هذه المبادرة العلمية بصائر التي تعنى بالتركيز على كتب العلماء لقراءتها وفهمها سويا يدا بيد، فإن مما يحدو طالب العلم على السير أن يشعر أن معه من يواكبه من زملائه ومن يوجهه ويرشده عند الحاجة من أساتذته ومعلميه. حديثي أيها الأحبة ينطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة، وهو حديث ثابت في المسانيد والسنن، رواه الإمام أحمد وغيره بألفاظ في بعضها زيادات وإفادات. فأقول وبالله التوفيق، إن التعليم والتعلم منة من الله ومنحة، لا طبيعة بشرية، وإنما التعليم بتعليم الله، بتعليم الله من علمه العظيم المحيط. فإن الله تعالى خلق آدم وعلمه كما قال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها، وأخرجنا من بطون أمهاتنا وعلمنا كما قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وابتعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلمه ما لم يكن يعلم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فعلم الإنسان ما لم يعلم. وتعليم الله تبارك وتعالى قد يكون تعليم تلقين كالوحي السماوي، وقد يكون تعليم تمكين وتهيئة بتهيئة وسائل العلم وآلاته، كما قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وكما قال: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه مسارب العلوم التي تبلغ لعقل الإنسان وفهمه، وأمرنا بالتأمل والتفكر والتذكر في مواضع، وكل هذا لتحصيل العلم. فعاد الأمر كله إلى هبة الله ومنحته التي امتن بها تبارك وتعالى في قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبالعلم يتميز الإنسان ويسمو، وربما أفاض من علمه الذي علمه الله على غيره من المخلوقات فتميزت، كما قال تعالى في جوارح الصيد التي يصاد بها: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فميز حتى الحيوان المعلم على غيره، فجعل صيده وجرحه وأخذه بمنزلة تذكية العبد المكلف خلافا لغير المعلم. فبالعلم تسمو الخلائق كلها، لأنها اقتبست من تعليم العليم الحكيم، بدءا من الملائكة الذين قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وانتهاء بالحيوانات التي قال الله تعالى فيها: تعلمونهن مما علمكم الله. فمن رام التمكن فبالعلم، ومن رام العلو والتميز فبالعلم، ومن رام السيادة والريادة فبالعلم. وخذها من كتاب الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولما شاء تبارك وتعالى أن يستعمر بني آدم في الأرض ليستصلحوها زودهم بالعلم، ولما أراد أن يعبدوه ويوحدوه زودهم بالعلم. فمن استنار بالعلم ترقى في درجات الكمال حتى تغبطه الملائكة، كما غبطت آدم عليه السلام على ما علمه الله، وصلت عليه ودعت له وأثنت عليه، ولا يزال كذلك حتى يعلم ما تعلم فينال ثناء الخالق وصلاة الخلق. ففي الحديث: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فما ظنك بتوفيقه وفوزه بعد ذلك؟ والله يثني عليه والخلائق تصلي عليه. وأما من لم يرفع بالعلم رأسا فإنه ينحط إلى مستوى أرذل الحيوانات كالكلاب والحمير أعزكم الله. وتأملوا قول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وتأملوا قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وكما قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لقد خلق الله تبارك وتعالى الخلق لعبادته وعلمهم من علمه، وما كان سبحانه ليعلمهم ما يصلح دنياهم ويتركهم سدى فيما يصلح دينهم. ومن المعلوم أن عبادة الله وحده لا شريك له وصدق التدين له سبحانه واجب على المكلفين، ولا يتم معرفة هذا الواجب وكيفيته وتفاصيله إلا بما شرع سبحانه لعباده فيما أنزل من وحيه وأرسل من رسله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أيضا، كما جاء في بعض الروايات: إن اقتصرنا على مسلم شمل الذكر والأنثى، وإن جاءت الرواية الأخرى نصت على الأنثى مع الرجل. والمقصود بهذا العلم المفترض ما يتعلق بالأمر المفترض، وهو نوعان: فرض عيني وفرض كفائي. فأما الفرض العيني فهو علم ما يصحح به العبد عقيدته وعبادته، وأما الكفائي فهو ما يجب على الأمة بعمومها لحفظ معالم الدين، وإن كان بعض الأفراد لا يحتاجون لذلك الآن كعلم المواريث وعلم الأوقاف ونحوها، قد لا يحتاجها بعض الناس في بعض الأحيان. فهذه إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإن تركوها جميعا آثم كل قادر على تعلمها ولم يتعلمها، لتمالؤهم حينئذ على ضياع أمر من الشريعة. وهذا هو الواجب الكفائي. لذا كان لعلماء الإسلام فضل على عموم المسلمين لما قاموا به من حفظ معالم الدين، ما أسقطوا به الإثم عن غيرهم. إن طلب العلم قربة وطاعة يحبها الله ويحب أهلها، ويكون لهم معينا وحافظا ومسددا حتى ينالوا بطلبهم أعلى المراتب وأسن المطالب. ففي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم إن أراد الله بعبده خيرا نور بصيرته وفقهه في دينه، كما ثبت في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأنه إذا فقه حقا دل هذا على نور بصيرته، ونور البصيرة فضل من الله يؤتيه من يشاء، ونور يقذفه تعالى في قلوب من يختارهم ويصطفيهم، فيعقل عن الله مراده، ثم يحسن التعبد لله والخشية له والعمل بما علمهم. ثم لا يزال طالب العلم يصدق مع ربه الذي اختاره لحفظ دينه، فيعمل بما علم، يعمل بما علم شكرا لله عز وجل، فيزيده الله من فضله علما وبصيرة. فإن من علم بما عمل ورثه الله علما ما لم يعلم. فإذا قام طالب العلم بحق العلم بعد حفظه بتبليغه والدعوة إليه نال أعلى المراتب بحكم العلي الأعلى تبارك وتعالى. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لذا أعود فأوجز الحديث في نقاط ولا أكثر الكلام لئلا ينسي بعضه بعضا. فأقول: أولا، فضائل طلب العلم. لطلب العلم فضائل كثيرة عديدة، من أشهرها أولا أن طلب العلم جهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقد نص العلماء على هذا، أن طلب العلم جهاد في سبيل الله. ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، فطالب العلم ساع في أعلى ما يكون وأعلى ما يمكن تحصيله، وهو العلم بالله وبكتابه وبدينه وبنبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إن طلب العلم سلوك سبيل يحبه الله ويوثر به دخول جنته. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لأن من طلب علما يعرف به ربه ودينه فإن هذا أول أسباب التوفيق، المعرفة ثم العمل، أن يعلم ثم يعمل ليكون على صراط مستقيم وعلى نور من ربه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي الحديث إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وقول الله تبارك وتعالى في كتابه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثالثا، إن طلب العلم ينيل صاحبه حسن الثناء من الله، ينيل صاحبه حسن الثناء من الله، يعني أنه يحصل لصاحبه حسن الثناء من الله والدعاء من خلقه وتقدير الملائكة وحفاوتهم له في سيره وفي حضوره حلق العلم. ففي الحديث وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فإذا جلس في حلق العلم حفته بأجنحتها حتى يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء عنان السماء، ولهم ثناء ودعاء مستجاب. وما كان الله عز وجل ليأذن للملائكة والحيتان والطير والنمل أن تستغفر لمعلم الناس الخير وهو لا يريد أن يستجيب لهم، حاشا وكلا. رابعا، إن طلب العلم مبشر للعبد بحسن مراد الله له واصطفائه له، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن وفقه الله عز وجل لسلوك سبيل العلم والفقه والنظر والتأمل والتفكر والتدبر في كتاب الله وما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونور بصيرته، فليغتبط بموعود الله تبارك وتعالى أن الله أراد به خيرا حينما اختاره واصطفاه من هؤلاء الخلائق فحمله شريعته، حمله علمه ليفهم ويعمل ويدعو. خامسا، إن طلب العلم يرفع صاحبه حتى يكون في أعلى المراتب، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، خيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. سادسا، إن طلب العلم سبب لخشية الله، لأن طلب العلم معرف بالله عز وجل، يعرفك بالله بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وآياته المنزلة وآياته الكونية المخلوقة، فهو سبب لخشية الله تبارك وتعالى حتى ينال صاحبه مرتبة الإحسان أعلى مراتب الدين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، وإنما المعرفة بالعلم. سابعا، أن صاحب العلم حامل ميراث النبوة ومن خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، قال صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فاغتبط بهذا أنك على إرث من إرث نبيك صلى الله عليه وسلم، وقائم بواجب عظيم وهو خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته ووراثة صلوات الله وسلامه عليه في أمته. سابعا، أن صاحب العلم حامل ميراث النبوة، أن صاحب العلم أو أن حملة العلم بحق القائمون بحقه أهل اصطفاء واختيار وفضل. وقد ورد يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يروى مرفوعا وفيه كلام وهو مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره، وهو في معنى لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. تاسعا، أن أجور العلماء مستمرة دائمة متسلسلة لحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. عاشرا، أن العلم سبب لفهم كلام الله، سبب الفهم كلام الله وبلاغه للعباد بعد ذلك، كما قال تعالى بل هو آيات بينات، القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الحادي عشر، أن أهل العلم مرجع عند التنازع ومرد عند الخصام والاختلاف. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولو الأمر العلماء والأمراء. وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثانيا، آداب طلب العلم وحمله. لطلب العلم آداب عظيمة على طالب العلم أن يتحلى بها ويحرص عليها حتى يحصل العلم ويؤدي الأمانة على وجهها. أولها الإخلاص لله عز وجل في الطلب، فطلب العلم عبادة من أعظم العبادات، والإخلاص أساس التوفيق وسبب القبول والثواب. ففي الحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد أرف الجنة يوم القيامة أي ريحها. وفي الحديث أيضا لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا تماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار. وفي الحديث الآخر من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. فالواجب على طالب العلم أن يريد بعمله معرفة الله عز وجل والتقرب إليه بما يرضيه والقيام بما أوجب عليه من عمل ودعوة. ثانيا، أن يحرص على علم الكتاب والسنة، فذلك أصل العلم وفيه الكفاية والغنية لمن وعى وتعقل. فيحرص على علم الكتاب والسنة وفهمهما على ضوء فهم السلف الصالح، ويدقق ويميز في من يأخذ عنهم لئلا يحرفوا فهمه أو يتأول له النصوص على غير وجهها. فعن محمد بن سيرين رحمه الله قال إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثالثا، أن يأخذ العلم شيئا فشيئا، يأخذ العلم شيئا فشيئا ليفهمه يتأقله يعمل به، ثم يستزيد ويترقى شيئا فشيئا. فمن رام أخذ العلم جملة ذهب عنه جملة. وقد قيل فاليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، نقطة ونقطة ونقطة صار منها سيل عظيم. فلا تحتقر ولا تستعجل، لا تحتقر ما تحصل، ولو كل يوم آية أو حديث تفهمها على وجهها لا تحتقر هذا ولا تستعجل، وإنما احرص على الفهم والرسوخ. رابعا، أن يتواضع ويتأدب في الطلب مع العلماء ويجلهم ويقدرهم ليستفيد منهم. فقد قالوا اثنان لا يتعلمان، مستحيي ومستكبر. وليعلم أن إجلال العلماء إجلال لمن علمهم ولما يحملون. ففي الحديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي عنه والجافي فيه وذي السلطان المقصد. فمن إجلال الله إجلال العلماء المعبر عنه بقوله حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. خامسا، أن يجتهد في طلبه ويعلم أنه في جهاد ومأجور في تعبه وسهره ومعاناته، وليقرأ سير العلماء ليرى جهادهم في الطلب ليحذو حذوهم، فهذا من أسباب توفيقه. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سادسا، أن يحرص على التدقيق والتحقيق وفهم العلم على وجهه، وألا يتجاوز مسألة إلا وقد عرف حكمها وكان له رأي فيها لئلا يتبلبل ويتشتت. فبعض الناس يسرع فيمر بالمسائل دون أن يستقر له رأي فيها، فإذا قيل قال والله مرت علي هذه المسألة، طيب ما الحكم فيها؟ والله ما أدري، اختلفوا على قولين، ما الراجح؟ ما أدري، وهذه على ثلاثة أقوال، وهذه فيها خلاف، فهذا ما يحص العلم. لابد إذا قرأت مسألة أن تحرص على التحرير والتحقيق فيها حتى تخرج منها برأي تعتقده وتعتمده. سابعا، أن يعمل بما علم وإن كان سنة ولو مرة واحدة. أن يعمل بما علم وإن كان سنة ولو مرة واحدة، فإن هذا من شكر العلم وهو من أسباب رسوخه وزيادته، لما تقدم من عمل بما علم ورثه الله علما ما لم يعلم. ثامنا، أن يحرص على الوسائل التي تعينه على طلب العلم. الوسائل القديمة والحديثة من مدارسة واستذكار، وكذلك الإفادة من التقنية المعاصرة التي قامت بها الحجة على الطالب والعالم، هذا في طلبه وهذا في بلاغه. وما مبادرتنا هذه، مبادرة بصائر لدراسة كتب العلماء، إلا نموذج من النماذج أو من نماذج الإفادة من هذه الوسائل التي منحها الله تبارك وتعالى عباده. تاسعا، أن يكون عبدا ربانيا متعلقا بربه، متجردا للحق، متحررا من رق التبعيات التي تقيده في فهمه ودعوته بغير منهج الحق، منهج السلف القائم على تجريد الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الحزبيات المقيتة والولاء والبراء لذوات أشخاص غير معصومين، ولا معصوم عندنا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عاشرا أن يستعين بعبادة ربه فيحرص على أوراده الشرعية وتعلقه بربه ليمده تعالى بمعونته، كما قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية أنه كان إذا صلى الفجر قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، وكان يقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدى لانحطت قواي. 11 أن يحذر بنيات الطريق وما يعوق سيره من التفات لما لا يعنيه أو انشغال به، فضلا عن المعاصي التي تعوق قلبه عن الفهم. وقد عاب الله تبارك وتعالى قوما بقوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي آية أخرى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فهذه أحبتي إلماحات وإضاءات أرجو أن تكون لطالب العلم نافعات، والموضوع طويل في الحديث عنه كما أنه شاق في تحصيله، إلا أنه شريف في عاقبته يانع في ثمرته. فهيا أحبتي في الله طلاب العلم إلى السير في ركاب طلاب العلم، لعلنا أن ننتظم في سلكهم، سائلين الله تعالى أن يؤتينا ما وعد من نيل أسنى المطالب وأعلى المراتب، ولننتظم بعون ربنا تبارك وتعالى في سلك الأخيار مستعينين بربنا متوكلين عليه محسنين الظن به. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، أجاب الله السؤال وحقق المأمول، ونفعنا وإياكم بما نقول، إنه أعظم مسؤول وخير مأمول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي إليكم أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة، ومن هنا من ذرى طيبة الطيبة المدينة النبوية، في بداية هذه المبادرة العلمية بصائر التي تعنى بالتركيز على كتب العلماء لقراءتها وفهمها سويا يدا بيد، فإن مما يحدو طالب العلم على السير أن يشعر أن معه من يواكبه من زملائه ومن يوجهه ويرشده عند الحاجة من أساتذته ومعلميه. حديثي أيها الأحبة ينطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة، وهو حديث ثابت في المسانيد والسنن، رواه الإمام أحمد وغيره بألفاظ في بعضها زيادات وإفادات، فأقول وبالله التوفيق: إن التعليم والتعلم منة من الله ومنحة، لا طبيعة بشرية، وإنما التعليم بتعليم الله، بتعليم الله من علمه العظيم المحيط. فإن الله تعالى خلق آدم وعلمه كما قال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها وأخرجنا من بطون أمهاتنا وعلمنا، كما قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وابتعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلمه ما لم يكن يعلم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فعلم الإنسان ما لم يعلم. وتعليم الله تبارك وتعالى قد يكون تعليم تلقين كالوحي السماوي، وقد يكون تعليم تمكين وتهيئة بتهيئة وسائل العلم وآلاته، كما قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وكما قال: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه مسارب العلوم التي تبلغ لعقل الإنسان وفهمه. وأمرنا بالتأمل والتفكر والتذكر في مواضع، وكل هذا لتحصيل العلم. فعاد الأمر كله إلى هبة الله ومنحته التي امتن بها تبارك وتعالى في قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبالعلم يتميز الإنسان ويسمو، وربما أفاض من علمه الذي علمه الله على غيره من المخلوقات فتميزت، كما قال تعالى في جوارح الصيد التي يصاد بها: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فميز حتى الحيوان المعلم على غيره، فجعل صيده وجرحه وأخذه بمنزلة تذكية العبد المكلف خلافا لغير المعلم. فبالعلم تسمو الخلائق كلها، لأنها اقتبست من تعليم العليم الحكيم، بدءا من الملائكة الذين قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وانتهاء بالحيوانات التي قال الله تعالى فيها: تعلمونهن مما علمكم الله. فمن رام التمكن فبالعلم، ومن رام العلو والتميز فبالعلم، ومن رام السيادة والريادة فبالعلم. وخذها من كتاب الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولما شاء تبارك وتعالى أن يستعمر بني آدم في الأرض ليستصلحوها زودهم بالعلم، ولما أراد أن يعبدوه ويوحدوه زودهم بالعلم. فمن استنار بالعلم ترقى في درجات الكمال حتى تغبطه الملائكة، كما غبطت آدم عليه السلام على ما علمه الله، وصلت عليه ودعت له وأثنت عليه. ولا يزال كذلك حتى يعلم ما تعلم، فينال ثناء الخالق وصلاة الخلق. ففي الحديث: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فما ظنك بتوفيقه وفوزه بعد ذلك؟ والله يثني عليه والخلائق تصلي عليه. وأما من لم يرفع بالعلم رأسا فإنه ينحط إلى مستوى أرذل الحيوانات كالكلاب والحمير أعزكم الله. وتأملوا قول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وتأملوا قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وكما قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. لقد خلق الله تبارك وتعالى الخلق لعبادته وعلمهم من علمه، وما كان سبحانه ليعلمهم ما يصلح دنياهم ويتركهم سدى فيما يصلح دينهم. ومن المعلوم أن عبادة الله وحده لا شريك له وصدق التدين له سبحانه واجب على المكلفين، ولا يتم معرفة هذا الواجب وكيفيته وتفاصيله إلا بما شرع سبحانه لعباده فيما أنزل من وحيه وأرسل من رسله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أيضا كما جاء في بعض الروايات. إن اقتصرنا على مسلم شمل الذكر والأنثى، وإن جاءت الرواية الأخرى نصت على الأنثى مع الرجل. والمقصود بهذا العلم المفترض ما يتعلق بالأمر المفترض، وهو نوعان: فرض عيني وفرض كفائي. فأما الفرض العيني فهو علم ما يصحح به العبد عقيدته وعبادته، وأما الكفائي فهو ما يجب على الأمة بعمومها لحفظ معالم الدين، وإن كان بعض الأفراد لا يحتاجون لذلك الآن كعلم المواريث وعلم الأوقاف ونحوها قد لا يحتاجها بعض الناس في بعض الأحيان، فهذه إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإن تركوها جميعا آثم كل قادر على تعلمها ولم يتعلمها لتمالؤهم حينئذ على ضياع أمر من الشريعة، وهذا هو الواجب الكفائي. لذا كان لعلماء الإسلام فضل على عموم المسلمين لما قاموا به من حفظ معالم الدين، ما أسقطوا به الإثم عن غيرهم. إن طلب العلم قربة وطاعة يحبها الله ويحب أهلها، ويكون لهم معينا وحافظا ومسددا حتى ينالوا بطلبهم أعلى المراتب وأسن المطالب. ففي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم: إن أراد الله بعبده خيرا نور بصيرته وفقهه في دينه، كما ثبت في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأنه إذا فقه حقا دل هذا على نور بصيرته، ونور البصيرة فضل من الله يؤتيه من يشاء، ونور يقذفه تعالى في قلوب من يختارهم ويصطفيهم فيعقل عن الله مراده، ثم يحسن التعبد لله والخشية له والعمل بما علمهم. ثم لا يزال طالب العلم يصدق مع ربه الذي اختاره لحفظ دينه فيعمل بما علم، يعمل بما علم شكرا لله عز وجل، فيزيده الله من فضله علما وبصيرة. فإن من علم بما عمل ورثه الله علم ما لم يعلم. فإذا قام طالب العلم بحق العلم بعد حفظه بتبليغه والدعوة إليه نال أعلى المراتب بحكم العلي الأعلى تبارك وتعالى. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لذا أعود فأوجز الحديث في نقاط ولا أكثر الكلام لئلا ينسي بعضه بعضا. فأقول أولا: فضائل طلب العلم. لطلب العلم فضائل كثيرة عديدة، من أشهرها أولا أن طلب العلم جهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقد نص العلماء على هذا أن طلب العلم جهاد في سبيل الله، ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. فطالب العلم ساع في أعلى ما يكون وأعلى ما يمكن تحصيله، وهو العلم بالله وبكتابه وبدينه وبنبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا: إن طلب العلم سلوك سبيل يحبه الله ويوثر به دخول جنته. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأن من طلب علما يعرف به ربه ودينه فإن هذا أول أسباب التوفيق، المعرفة ثم العمل، أن يعلم ثم يعمل ليكون على صراط مستقيم وعلى نور من ربه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي الحديث: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وقول الله تبارك وتعالى في كتابه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثالثا: إن طلب العلم ينيل صاحبه حسن الثناء من الله، ينيل صاحبه حسن الثناء من الله، يعني أنه يحصل لصاحبه حسن الثناء من الله والدعاء من خلقه وتقدير الملائكة وحفاوتهم له في سيره وفي حضوره حلق العلم. ففي الحديث: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فإذا جلس في حلق العلم حفته بأجنحتها حتى يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء، عنان السماء، ولهم ثناء ودعاء مستجاب. وما كان الله عز وجل ليأذن للملائكة والحيتان والطير والنمل أن تستغفر لمعلم الناس الخير وهو لا يريد أن يستجيب لهم، حاشا وكلا. رابعا: إن طلب العلم مبشر للعبد بحسن مراد الله له واصطفائه له. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن وفقه الله عز وجل لسلوك سبيل العلم والفقه والنظر والتأمل والتفكر والتدبر في كتاب الله وما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونور بصيرته، فليغتبط بموعود الله تبارك وتعالى أن الله أراد به خيرا حينما اختاره واصطفاه من هؤلاء الخلائق فحمله شريعته، حمله علمه ليفهم ويعمل ويدعو. خامسا، إن طلب العلم يرفع صاحبه حتى يكون في أعلى المراتب، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، خيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. سادسا، إن طلب العلم سبب لخشية الله، لأن طلب العلم معرف بالله عز وجل، يعرفك بالله بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وآياته المنزلة وآياته الكونية المخلوقة، فهو سبب لخشية الله تبارك وتعالى حتى ينال صاحبه مرتبة الإحسان أعلى مراتب الدين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، وإنما المعرفة بالعلم. سابعا، أن صاحب العلم حامل ميراث النبوة ومن خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فاغتبط بهذا، أنك على إرث من إرث نبيك صلى الله عليه وسلم، وقائم بواجب عظيم وهو خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته ووراثة صلوات الله وسلامه عليه في أمته. سابعا، أن صاحب العلم حامل ميراث النبوة، أن صاحب العلم أو أن حملة العلم بحق القائمون بحقه أهل اصطفاء واختيار وفضل، وقد ورد: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يروى مرفوعا وفيه كلام وهو مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره، وهو في معنى: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. تاسعا، أن أجور العلماء مستمرة دائمة متسلسلة، لحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. عاشرا، أن العلم سبب لفهم كلام الله، سبب لفهم كلام الله وبلاغه للعباد بعد ذلك، كما قال تعالى: بل هو آيات بينات، القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الحادي عشر، أن أهل العلم مرجع عند التنازع ومرد عند الخصام والاختلاف، قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر العلماء والأمراء. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثانيا، آداب طلب العلم وحمله. لطلب العلم آداب عظيمة على طالب العلم أن يتحلى بها ويحرص عليها حتى يحصل العلم ويؤدي الأمانة على وجهها. أولها الإخلاص لله عز وجل في الطلب، فطلب العلم عبادة من أعظم العبادات، والإخلاص أساس التوفيق وسبب القبول والثواب. ففي الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي ريحها. وفي الحديث أيضا: لا تعلم العلم لتباه به العلماء، ولا تمار به السفهاء، ولا تخير به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وفي الحديث الآخر: من تعلم العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، فهو في النار. فالواجب على طالب العلم أن يريد بعمله معرفة الله عز وجل، والتقرب إليه بما يرضيه، والقيام بما أوجب عليه من عمل ودعوة. ثانيا: أن يحرص على علم الكتاب والسنة، فذلك أصل العلم، وفيه الكفاية والغنية لمن وعى وتعقل. فيحرص على علم الكتاب والسنة وفهمهما على ضوء فهم السلف الصالح، ويدقق ويميز في من يأخذ عنهم لئلا يحرفوا فهمه أو يتأول له النصوص على غير وجهها. فعن محمد بن سيرين رحمه الله قال: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثالثا: أن يأخذ العلم شيئا فشيئا، يأخذ العلم شيئا فشيئا ليفهمه، يتعقله، يعمل به، ثم يستزيد ويترقى شيئا فشيئا. فمن رام أخذ العلم جملة ذهب عنه جملة. وقد قيل: فاليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، نقطة ونقطة ونقطة، صار منها سيل عظيم. فلا تحتقر ولا تستعجل، لا تحتقر ما تحصل، ولو كل يوم آية أو حديث تفهمها على وجهها، لا تحتقر هذا ولا تستعجل، وإنما احرص على الفهم والرسوخ. رابعا: أن يتواضع ويتأدب في الطلب مع العلماء، ويجلهم ويقدرهم ليستفيد منهم. فقد قالوا: اثنان لا يتعلمان، مستحي ومستكبر. وليعلم أن إجلال العلماء إجلال لمن علمهم ولما يحملون. ففي الحديث: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي عنه والجافي فيه وذي السلطان المقصد. فمن إجلال الله إجلال العلماء المعبر عنه بقوله: حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. خامسا: أن يجتهد في طلبه ويعلم أنه في جهاد ومأجور في تعبه وسهره ومعاناته، وليقرأ سير العلماء ليرى جهادهم في الطلب ليحذو حذوهم، فهذا من أسباب توفيقه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سادسا: أن يحرص على التدقيق والتحقيق وفهم العلم على وجهه، وألا يتجاوز مسألة إلا وقد عرف حكمها وكان له رأي فيها، لئلا يتبلبل ويتشتت. فبعض الناس يسرع فيمر بالمسائل دون أن يستقر له رأي فيها. فإذا قيل قال والله مرت عليه هذه المسألة، طيب ما الحكم فيها؟ والله ما أدري، اختلفوا على قولين، ما الراجح؟ ما أدري، وهذه على ثلاثة أقوال، وهذه فيها خلاف، فهذا ما يحص العلم. لابد إذا قرأت مسألة أن تحرص على التحرير والتحقيق فيها حتى تخرج منها برأي تعتقده وتعتمده. سابعا، أن يعمل بما علم وإن كان سنة ولو مرة واحدة. أن يعمل بما علم، أن يعمل بما علم وإن كان سنة ولو مرة واحدة، فإن هذا من شكر العلم وهو من أسباب رسوخه وزيادته، لما تقدم من عمل بما علم ورثه الله علما ما لم يعلم. ثامنا، أن يحرص على الوسائل التي تعينه على طلب العلم. الوسائل القديمة والحديثة من مدارسة واستذكار، وكذلك الإفادة من التقنية المعاصرة التي قامت بها الحجة على الطالب والعالم، هذا في طلبه وهذا في بلاغه. وما مبادرتنا هذه، مبادرة بصائر لدراسة كتب العلماء، إلا نموذج من النماذج أو من نماذج الإفادة من هذه الوسائل التي منحها الله تبارك وتعالى عباده. تاسعا، أن يكون عبد الربانية متعلقا بربه، متجردا للحق، متحررا من رق التبعيات التي تقيده في فهمه ودعوته بغير منهج الحق، منهج السلف القائم على تجريد الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الحزبيات المقيتة والولاء والبراء لذوات أشخاص غير معصومين، ولا معصوم عندنا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عاشرا، أن يستعين بعبادة ربه فيحرص على أوراده الشرعية وتعلقه بربه ليمده تعالى بمعونته، كما قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية أنه كان إذا صلى الفجر قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، وكان يقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدى لانحطت قواي. 11، أن يحذر بنيات الطريق وما يعوق سيره من التفات لما لا يعنيه أو انشغال به، فضلا عن المعاصي التي تعوق قلبه عن الفهم. وقد عاب الله تبارك وتعالى قوما بقوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي آية أخرى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فهذه أحبتي إلماحات وإضاءات أرجو أن تكون لطالب العلم نافعات، والموضوع طويل في الحديث عنه كما أنه شاق في تحصيله، إلا أنه شريف في عاقبته، يانع في ثمرته. فهيا أحبتي في الله طلاب العلم إلى السير في ركاب طلاب العلم، لعلنا أن ننتظم في سلكهم، سائلين الله تعالى أن يؤتينا ما وعد من نيل أسنى المطالب وأعلى المراتب، ولننتظم بعون ربنا تبارك وتعالى في سلك الأخيار، مستعينين بربنا، متوكلين عليه، محسنين الظن به. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، أجاب الله السؤال وحقق المأمول، ونفعنا وإياكم بما نقول، إنه أعظم مسؤول وخير مأمول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.